ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
كل واحد منهما له اسم سواء اسم تجاري أو معروف بالأمانة، معروف بالإتقان في عمل ما، فيستقبل الناس في تصليح أجهزة أو في شراء أو في غير ذلك من أعمال، فيقبل الناس على هذين لمكانتهما ومنزلتهما، فيقوم بالعمل لهما أو لهم في هذه المنزلة بدون رأس مال. فهذه شركة، ويكون ذلك أيضا على ربح بحسب الاتفاق. وقد ذكرنا أن الربح يكون على قدر ماذا؟ على رأس المال. الربح على قدر ماذا؟ على رأس المال بحسب الاتفاق. فالربح لا يكون على رأس المال، وإنما بحسب الاتفاق. فإذا اتفق الطرفان على أن يكون الربح مناصفة فهو مناصف، وإذا اتفق الشركاء على أن الربح يقسموه أثلاثا قسم أثلاثا، أو يكون لأحدهم النصف أو الثلث والآخر الثلثين، جاز. إذن فالأمر هنا جعله الشارع مطلقا مفروكا للمتشاركين وللمتفقين. إذن فالربح على ما يتفق عليه الأطراف، ولكن الخسارة تكون على رأس المال. فلو فرض أن رجلا دفع 20,000 والآخر دخل 10,000، ولكن وقعت هناك خسارة، كم يتحمل صاحب العشرة؟ تحمل الثلث. إذا تقسم الخسارة ثلاثا، فيتحمل الذي دفع 20 ثلثين، فالعشرة الأولى وقعت عليها خسارة، والعشرة الثانية وقعت عليها خسارة والثلث، والآخر كذلك يتحمل الثلث. لكن لو قلنا أن الخسارة مناصفة، فعند ذلك يكون صاحب 20 خسارته أقل من صاحب 10، فيكون هذا قد تحمل في الخسارة أكثر مما تحمل الأول. هذا بالنسبة إلى شركة الوجوه. أما شركة الأبدان فما هي؟ نعم، أن يتفق اثنان أو أكثر على تقبل أعمالا من أعمال الناس، وعلى أن تكون الأجرة أو الربح على هذا العمل بحسب الاتفاق، إما مناصفة أو غير مناصفة، بحسب الاتفاق. لماذا الاتفاق؟ اليوم نقرأ إن شاء الله الكلام على شركة المفاوضة ونكمل هذا الباب إن شاء الله. إذن سميت هذه الشركة بشركة المفاوضة، إما أن يكون ذلك من باب التفويض، وذلك كما في قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله، أي فوضت الله في أمري وتوكلت عليه ووكلت في أمري. ففي شركة المفاوضة يتوكل كل واحد عن الآخر، عن المال وفي التصرف إلى غير ذلك، وتسمى كذلك بالمساواة. والمفاوضة هي المساواة. لماذا؟ لأن كل واحد من المتشاركين يساوي الآخر إما في المال وفي التصرف، ويساويه كذلك في الديانة والمعتقد. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم هذه الشركة خاصة، بخلاف الأنواع التي مرت فأكثر العلماء على جواز هذه الشركة بتلك الضوابط، ولذلك اختلف العلماء، فالحنفية والحنابلة يذهبون إلى المشروعية وكذلك المالكية، ولكن وجه الحنابلة المفاوضة وعرفوها وبينوها بما سيأتي. أما الشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد رد هذا النوع وحكم ببطلانه وأبطله، وسيأتي أنه رحمه الله تعالى قال: إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرف في الدنيا، إن لم تكن هذه باطل فليس هناك ما يحكم عليه بالبطلان في الدنيا. لماذا؟ ما سيأتي الآن من تفسير الفقهاء لمعنى هذه الشركة. وقد سبق أن هذه الأسماء لم تأتي في نص شرعي، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية شركة أبدان بالأبدان، أو أن هناك ما يسمى بشركة الوجوه، أو هناك ما يسمى بشركة العنان، لم تأتي هذه الأسماء. ولكن لما وقعت هذه التصرفات وتعاقد الشركاء على نوع معين من الشراكة، أطلق عليها العلماء تلك الأسماء التي تناسب هذا التصرف، التي تناسب هذا التصرف. وسيأتي كذلك هذا المعنى من كلام محمد صديق حسن خان في الكلام على هذه الأنواع. ننظر الآن ما هي ماهية ومعنى المفاوضة. قال رحمه الله تعالى: نعم.
قال: هي تعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية: الأول التساوي في المال، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. قال: في حاشية: فلو كان أحد الشركاء يملك مئة والآخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح، فلو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة.
نعم. إذا البند الأول في شركة المفاوضة: يدخل الإنسان بماله كله، فإذا دخل فلان بمائة ألف فلا بد أن يكون هذا هو المال كله، وإن كان الآخر قد دخل بمائة وليس عنده إلا المائة فالآخر عليه أن يدخل ببقية المال ويساويه الآخر. هذا فيه إرهاق، ولا يستطيع الناس على ذلك أن يدخل الإنسان بكل ماله، والناس يختلفون في قدر المال وفي كثرته وقلته إلى غير ذلك، فتوفر هذا الشرط هذا شرط بعيد. ولذلك وقع الخلاف في مثل هذه الشروط، أنه ما الدليل على مثل هذه الشروط. وبالفعل هذا الشرط لا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. قال الشرط الثاني:
قال الثاني التساوي في التصرف، لا تصح الشركة بين الصريح والمالك.
نعم. قال: لابد أن يكون كل واحد من الشريكين تصرفه كالآخر يستطيع التصرف في البيع والشراء والوكالة والسفر إلى غير ذلك، فلا تصح الشراكة بين الصغير وبين الكبير، وهذا أيضا الشرط ليس صحيحا. نعم، العقد بين الصغير، ليس الصغير هنا ممن يتمكن من التعاقد، ولكن معلوم أنه لا يشترط، فقد يشارك الإنسان إنسانا بالمال ويضارب هو بهذا المال، أو يختلف جهد المتشاركين فتصح الشراكة، وقد يختلف الربح فيكون أحدهما لكثرة عمله وإدارته ومعرفته نسبته في الربح أكثر من الآخر، لكن إذا كانوا لا يتساوون في التصرف فعند ذلك لا تصح الشركة. هذا أيضا الشرط ليس صحيحا، وهذا الشرط أيضا من الأمور التي جعل الكثير من العلماء يذهبون إلى إبطال هذا النوع من الشركة. نعم.
قال: ثالث التساوي الدين، فلا تعقد بين مسلم وكافر.
هذا أيضا أمر آخر، قضية التساوي في الدين، فقد يتشارك إنسان مسلم مع كافر في عمل في تجارة ولا يشترط هنا كذلك التساوي في المعتقد والدين، ولذلك أيضا هذا الشرط ليس صحيحا.
قال هو أن يكون كل واحد من الشركاء كثيرا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وغيره، كما أنه وكيل عنه، فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الآخر.
نعم.
قال إذا تحقق المكالمة في هذه النواحي كلها، إن عرضت الشركة وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه، يطالب بعرضه صاحبه ويسأل عن جميع التصرفات.
قضية أن يتوكل أحد الشريكين عن الآخر في البيع وفي الشراء هذا أمر مشروع وأمر جائز إذا اتفق على ذلك، لكن النظر ليس في هذا البند وفي هذا الشرط، وإنما النظر في الشروط الماضية. ولذلك المالكية ذهبوا إلى تفسير شركة المفاوضة لأنها على نحو شركة العناد، ففسروا وخصصوا المفاوضة هنا بالعناد، وهي أن يشترك اثنان ويدفع كل واحد منهما مبلغا من المال، ولا يشترط التساوي لا في المال ولا في العمل ولا في الربح، وإنما يعود ذلك إلى الاتفاق بينهما. وقولنا ولا في الربح ما معنى؟ معناه أننا نقول أيضا لابد أن يكون الربح قد اتفق الطرفان عليه، فلا يجوز أن يقول أنا أدخل في هذه الشركة بمئة ألف وأنت تدخل بمئة ألف والربح بيننا بما يقدر الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز، لأن الربح هنا ربح مبهم مجهول، وإذا جاء وقت التصفية أو جاء وقت حساب الربح قد يقع عند ذلك الخلاف والتدابر والتهاجر والفساد بين الشريكين. ولذلك اشترط العلماء أنه لا بد من الاتفاق على نسبة الربح، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه لا يجوز تحديد الربح بمبلغ معين، فلا يجوز أن أقول لك ألف أو تأخذ ألفين وأخذ أنا الباقي، لما في ذلك أيضا من الغبن، لأنه قد تربح هذه التجارة الألف الذي اتفقت أن يأخذه شريكك، فلا تأخذ أنت شيئا، إذن أنت مغبون. أو أعطيت واتفقت معه على ألف فربحت أو ربحت من هذه التجارة 5000، إذن أخذ هو ألف وأخذت أنت 4000. ولذلك فالطريقة الشرعية في ذلك أن يكون الربح نسبة على المشاع أو نسبة مئوية، بمعنى أن يكون تتفق على أن يكون لك النصف، زاد ذلك أو قل، أو يكون لك الثلث زاد ذلك أو قل، أو يكون لك 10% أو 20% أو 30%. فهنا أيضا هذه النسبة المئوية تقتضي الزيادة أو القلة، ففي شركة العنان هذا جائز، لكن في المفاوضة هذه الشروط ليس عليها دليل، ولا يدل على هذا الاشتراط وهذا التحديد دليل من الأدلة. فهذا المذهب الحنفية هم الذين شرطوا هذه الشروط. أما عن الحنابلة فالحنابلة جعلوا شركة المفاوضة هي الشركة التي تجمع بين ما مر من أنواع الشركات، فهي شركة العنان والأبدان والوجوب، فإذا دخل الإنسان بمال فقد دخل بشركة العنان بمال وتصرف، وإذا كان كذلك يستقبل بضاعة ويقوم بإصلاحها أو بالعمل فيها فهذا هو التجارة بالوجه والمنزلة والمكان، فهذا النوع الثاني من أنواع الشركة. وإذا كان يقوم بالعمل بنفسه فهذه شركة الأبدان. فالحنابلة أجازوا المفاوضة، ولكن فسروا المفاوضة بأنها هي الشركة التي تجمع تلك الشركات، تجمع تلك الشركات. ولذلك سيأتي الآن كلام الشافعي رحمه الله تعالى في إبطال شركة المفاوضة، والذي أبطله الإمام الشافعي هي تلك الشركة التي ذكر فيها تلك الشروط التي ذكرنا أنها أو غالب تلك الشروط ليست مشروعة وليست جائزة. نعم.
صدر الحنفية والمالكية ولم يجبها الشافعي، وقال إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا تضيع عليكم في الدنيا، لأن العبد لم يرد الشر بمثله، وتحقق المساواة في هذه الشركة أنه معتبر لما فيه من غضب وجهالة، وما أراد من الحقيقة فوقه فإنه أعظم للدرجة. وقوله إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإنه لم يصح شيء من ذلك. وصفتها عند الإمام مالك هي أن ينظر كل واحد منهما إلى الآخر تصرفا مع حضوره وغيبته، وتكون يده كامل، ولا يكون شريكه إلا مما يعقدان الشريك عليه، ولا يشترط المفاوضة ولا يشترط
إذن الكلام واضح الآن، كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال هذا العقد لم يرد الشرع بمثله، يعني لم يرد في الشرع أنه لا بد عند المشاركة أن يتساوى الشريكان في الدين، وأن يتساويا في المال، وأن يتساويا كذلك في بقية هذه الشروط. وما قاله الإمام مالك قال هو أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته، وهذا هو الموجود في شركة العنان، وتكون يده كيدك أي في التصرف، له حرية البيع ولهذا له حرية البيع إلى آخره، ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه. فأنا شاركتك ب100,000 وأبقيت لنفسي مالا آخر، أو شاركت رجلا آخر بمال آخر، فلا يشترط في هذه الحالة أن أدخل أو أن أدخل الشركة مالي كله، هذا لا يشترط. وبأي دليل يشترط هذا الشرط؟ قال ولا يشترط المفاوضة أن يتساوى المال، هذا لا يشترط، وهذا الموجود كذلك في شركة العنان. ولا ألا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخل في الشركة، هذا بالطبع أيضا من الكلام غير المشروع واشتراط إدخال المال كلهم. بهذا انتهى الكلام على هذه أنواع من الشركات. والآن يورد الشيخ سيد رحمه الله تعالى الكلام، كلام الشيخ محمد صديق حسن خان، فنقرأه إن شاء الله.
قال وسيد الله بفضل النبي كلام حسن في هذا الموضوع يدركه في يلي. قال واعلم ان هذه الاشياء التي وضعت في كتب الفروع لانواع من الشركه كالمفاوضه والايمان والوجوه والابدان لم تكن اسماء شرعيه ولا لغويه، بل اصطلاحات حادثه متجدده، ولا مانع للرجلين ان يخلطا بينهما ويتجرا كما هو مع المفاوضه المصطلح عليها، لان لمالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء، لان يقدم ذلك التصرف المعظم مما ورد الشرع بتحريمه.
طيب، الان يقول رحمه الله وكلام الطيب محمد صديق حسن خان في كتابه الروضه النديه يبين أن هذه الأسماء كما ذكرنا أسماء الشركات إنما هي اصطلاحات للفقهاء، ولكن هل معنى أنها اصطلاحات للفقهاء يكون أو الاتفاق على تسمية هذه الشركات بهذه الأسماء تكون من الأشياء المنكرة، ليس هذا من الأمور المنكرة، لأن العلماء تعارف الفقهاء على تسمية مثل هذه الأعمال بأسماء تجمع هذه الأسماء أو الاصطلاحات المعنى المراد والصورة المرادة. فبدل أن يأتي الإنسان فيقول مثلا الشركة إذا اتفق رجلان أن يدفع كل واحد منهما مبلغا من المال وأن يشترك في الجهد والعمل وأن يكون الربح على كذا وكذا، فيحتاج أن يعرض هذا العرض. فجاء الفقهاء واصطلحوا على هذا النوع وهذه الصورة وهذا الاتفاق باسم شركة العنان، وهذا اسم قريب معناه من الناحية اللغوية لما فيه من تساوي ومساواة، كذلك مساواة المال وفي التصرف إلى آخره. شركة الوجوه نفس القضية، شركة الأبدان أطلقوا معنى شركة الأبدان على المعنى المشهور وأن يشترك ويتفق اثنان على القيام بعمل وأن يأخذ ربحا على هذا العمل. فبدل أن يسوقوا هذا السياق الطويل شملوا وجملوا هذا السياق باسم شركة الأبدان. فالقضية هنا لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا اتفق العلماء على تسمية هذه الأنواع من الشركات بهذا الاسم فلا بأس بذلك. لكن الأمر المرجوح والمرفوض هو أن يشترط الفقهاء أو بعضهم شروطا لصحة الشركة أو لعدم صحتها، وتلك الشروط تكون شروط جائرة أو شروط فيها تعنت أو شروط لا يدل عليها دليل من كتاب أو سنة، فيكون فيها تحريم بعض الأعمال التي أباحها الشرع أو تحليل بعض الأعمال التي منعها الشرع، فهنا يقال ببطلان هذه الشروط. فقوله بل هي اصطلاحات حادثة متجددة أو متجددة، نقول لا مانع من وجود هذه الاصطلاحات. قال ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة، أي معنى المفاوضة التي سبق وأن منعها أو اشترط فيها البعض شروطا. قال الشيخ هذه الشروط غير معتبرة، ولا مانع أن يتاجر الرجلان بما معهما من مال ولا يشترط في ذلك المساواة في التصرف والمساواة في الدين إلى آخره. نعم.
قال ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها، لأن لذلك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يستلزم ذلك تصرفه محرما مما ورد الشرع من أحدهما. وإن الشرع اشتراط استواء الماليين وكونهما أمرا واشتراط العقد فهذا لم يجد ما يخلف على أحدهما، بل مجرد
قال وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين، هذا بالطبع لا يشترط، فقد يدخل الإنسان ب10,000 ويشارك آخر ب20,000 فلا يشترط استواء المالين. قال وكونهما نقدا، اختلف العلماء في المشاركة، فمنهم من قال لا بد وأن تكون المشاركة بالنقد، فإذا اشترك إنسان بمال واشترك الآخر بعروض فجمهور العلماء على رفض ذلك. فنكون مثلا فلان دخل ب100,000 ودخل شريكه بسيارة، جمهور العلماء على رفض ذلك كما هو في المضاربة، كما هو في المضاربة. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من جهالة ومن غرر كذلك، لأن السيارة هنا عند حساب قيمتها، متى نحسب قيمة السيارة؟ وهل تحسب قيمة السيارة عند كتابة العقد أو تحسب قيمة السيارة عند التصفية؟ فقد تكون إذا حسبت قيمة السيارة عند التصفية قد يكون قيمتها قد هبطت ونزلت، فيقع عند ذلك الغرر. وإذا قيل الحساب عند التعاقد ليس على السيارة وإنما هو على قيمتها، فلا بد من الرجوع إلى العقد، والعقد فيه أن المشاركة وقعت بين زيد بمال وبين عمرو بعرض وليس بقيمته. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية على عدم جواز المضاربة بعرض والمشاركة بين مال وعروض، وإنما إذا تشارك فإن المتشاركين يتشاركوا بنقد لا بعروض. الحنابلة قالوا يجوز أن يحسب قيمة العرض، فيكون فلان دخل ب100,000 والآخر دخل بسيارة قيمتها 100,000، وتكتب هذه القيمة وتحسب عند التعاقد. عند التعاقد هذه هي الصورة التي أجازها الحنابلة، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور درءا لأي نزاع وإغلاقا لأي مفسدة أن تكون المشاركة بنقد لا بعروض كما هو الحال في المضاربة. قال: واشتراط العقد هذا لم يرد ما يدل على اعتباره، بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف. نعم.
قال: وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شرار شيء بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، كما هو معنى شركة البيان اصطلاحا. وقد كان هذه الشركة كبيرة في أيام النبوة، ودخل فيها جماعة من الصحابة، فكانوا يشتركون في شرار شيء من الأشياء، ويدفع كل واحد منهما نصيبا من في بدر، ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما. وأما اشتراط العقد والخلق فلم يرد ما يدل على اعتباره، وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشترك في الربح، كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا، ولكن وجه المالك له من الشروط. وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه، كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا، ولا معنى اشتراط شروط في ذلك. والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، لأن ما كان منها من التصرف في الملك فما نقض التراضي ولا يتحكم اعتبار غيره، وما كان منها من باب الوكالة أو التجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما. فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطونا، وأي سبيل عقيق أو مكري ألجأهم إلى ذلك، فإن الأمر أيسر من هذا الشكوك والتصميم، لأن حظ ما يستفاد من شركة هم المنصب والعيال والبيوت، أنه يكون في الغنى ليشترك هو والآخر في شراء شيء وبيع، ويكون الربح بينهما على مدار نصيب كل واحد منهما من الثمن. وهذا الشيء واحد
نعم. هو طبعا قوله: والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، مع أيضا الضوابط المعلومة بالشرع، ولأن ما كان منهما من التصرف في الملك فما ناقض التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره، وما كان منها إلى آخره. طبعا ليس هذا التعليق على ما مر من تفسير أنواع الشركات، أن معظم هذه الأمور لم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولكنه وسع فقط في الكلام على المفاوضة. ولكن بالفعل إذا رجعت أنت إلى كتب الفقه فإنك تجد شروطا وتجد إطالة في ذكر هذه الأنواع وفي ضوابطها وفي شروطها، بما يجعل الإنسان يحار في معرفة أدلة مثل هذه الشروط وتلك الضوابط. فكلام الشيخ هنا محمد صديق حسن خان إنما هو على ما وقع من تهويل وزيادة وبسط وتوسيع من كلام الفقهاء في هذه الأنواع، والأمر أيسر من ذلك. لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وتطرقنا للكلام ولشرح بعض المسائل ووضع الضوابط كذلك التي اتفق عليه العلماء، فليس هذا ما ينكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وهذا شيء واحد باطل المعنى، يذهبه العالم فضلا عن العالم، ويؤتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل، وهو عام ان يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن او التجر، وعام ان يكون المدفوع نقدا او عرضا، وعام من ان يكون التجر وفيه من جميع ذلك كل واحد منهما او بعضا، وعام
التي وردت بأسمائها الشرعية، فدعنا الآن من قضية العنان ومن قضية الوجوه وشركة كذا وشركة كذا، فلنأتي إلى المباحثة في مسائل شرعية فقهية علمية وأسماؤها وردت في الشرع، وهذه مسائل كثيرة جدا. فلو جئت أنت إلى سؤال العام عن حكم هذه المسائل والأسماء الواردة في الشرع، فإنه يجهل تلك الأسماء مع ورودها في الشرع كذلك، مع ورودها في الشرع، فما بالك بهذه الأسماء؟ ثم لا يلزم من جهله بهذه الأسماء العنان والوجوه والأبدان أننا لا ندرس فيها كلام الفقهاء ولا نرجع إليها. فقوله لحار في فهم معاني هذه الألفاظ، بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الأنواع، وهذا الحال في هذه الأنواع وفي غيرها، فحتى في غير هذه المسائل قد يلتبس على الفقيه بعض المسائل وبعض الأحكام. فهل معنى أنه قد التبس عليه الأمر في مسألة أو في مسألتين أو أكثر أو أقل، هل معنى ذلك القول بعدم الالتفات إلى تلك المسائل لكون العام يحار فيها والفقيه المتبحر في الفروع قد يلتبس عليه الأمر؟ بالطبع لا. ولكن خلاصة المسألة أن نقول ما كان من شروط جائرة أو باطلة أو لا يدل عليها دليل فلا حاجة إلى النظر فيه، وتسمية هذه الأسماء قد درج عليه أهل العلم، فها هو النقل الذي سبق من كلام الحنفية والمالكية والشافعية قد ترجموا لهذه أنواع من التصرفات والعقود والشركات بهذه الأسماء، فلا حرج أبدا بإطلاق هذه الأسماء على هذه الأنواع والاشتغال بدراستها في كتب الفقه. أما الإطالة فيما لا طائل تحته فهذا هو الذي يصفى وينقى، وهو العمل الذي عمله الشيخ سيد رحمه الله تعالى، فقد أعرض عن كثير من التفريعات والأمور التي خاض فيها الفقهاء بغير دليل وبغير حجة فرحمه الله. نعم.
قال شريكة الحيوان ورب القيم رحمه الله جوازا مشاركة الحيوان لأن تكون العين مملوكة للشخص، ويكون الأجر على تربيتها على أن يكون الرفق بينهما حسب الاتفاق. قال في علام الموجعين تجوز الممارسة عن كان على شجر الطيور وغيره لأن يرجع إليه ربه ويقول
كثيرا من الأنواع الجائزة في المشاركة، وقد ذكر هذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين، فقال تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره بأن يدفع إليه أرضا، يقول يا فلان معك 10 أبدنة وتشاركني بغرسها، تزرع فيها شجرا، تزرعها أرزا، تزرعها قمحا، وتقوم بالزراعة، وهذه المزارعة التي سبق الحديث عليها من قبل في هذه الدروس، ويكون الربح بيننا مناصفة، أو يكون لي الثلثان ولك الثلث. وسبق أن قلنا لا يجوز في المزارعة أن يحدد كيلا معينا، فلا يقول على أن يكون لك 10 أرداف أو 10 طن ولي الباقي، فقد لا تخرج الأرض هذه الكمية، ولكن يكون أيضا الربح على النسبة. ولا يجوز أن يحدد مكانا، لا يقول لي الفدان الأول والثاني والثالث ولك باقي الأرض، أو الجهة الشرقية ولك الغربية إلى غير ذلك، لا يجوز، وإنما يشترك في مشاع الأرض. قال بأن يدفع إليه أرضه ويقول اغرسها من الأشجار كذا وكذا، والغرس بيننا نصفان. وهذا أيضا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والريح بينهما نصفان، هذا جائز وصوره كثيرة. قال وكما يدفع إليه أرضه بزرعها والزرع بينهما، وهذه باب المساخاة، إذا أعطاه أرضا فيها شجر وهذا الشجر يقوم المساخة بسقياها والقيام بتهذيب شجرها والقيام عليه على ربح أو على جزء من الثمر، أن يكون له ربع الثمرة أو نصف الثمرة أو ثلث الثمرة، هذا جائز. قال وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليها والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والرصد بينهما، يعني ما خرج منها من لبن فشركاء فيه على النصف، ونتاج هذه الأبقار يكون كذلك بينهما. إذن هناك مشاركة في الناتج ومشاركة كذلك في ما ينتج من لبنها، هذه مشاركة. وكل هذه الأعمال ما زال الناس يعملون بها، وما زال الناس يستخدمونها الآن في التجارة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك. قال وكما يدفع إليه زيتونه يعصره، والزيت بينهما، وهذا موجود في بعض البلدان الآن عندما يأتون مثلا بالسمسم، ويأتي مثلا الرجل إلى صاحب مكائن الزيت فيقول خذ هذا السمسم مثلا وما خرج من زيته فبيننا وبينك مناصفة، أو بيننا وبينك لنا الثلثان ولك الثلث، أو خذ هذا الزيتون وقم كذلك بعصره. وهذا موجود كذلك في بعض البلاد الإسلامية، سواء موجود في بلاد الشام أو في العريش، ما زال موجودا كذلك في سيناء. فيدفع إليه مثلا كمية من الزيتون ويشترك معه فيما يخرج من زيت هذا الزيتون على نسبة محددة، فلا يجوز أن يقول لي مثلا 10 لتر والباقي لك، فقد لا يخرج الزيتون 10 لتر، أو قد يخرج 100 لتر، فكون يأخذ 10 قليل، ولكن يكون أيضا على نسبة مشاع، فما خرج منه لنا فيه النصف أو الثلث أو الربع. قال وكما يدفع إليه دابة يعمل عليها والأجرة بينهما، ولكن هذه فيها خلاف بين أهل العلم، أنني مثلا أتي إليك بفرس أو بسيارة فأقول خذ هذه السيارة واعمل عليها، وما يأتي من ربح مقابل هذا العمل يكون مناصفة، أو لي الثلث ولك الثلثان. فمن أهل العلم، بل هو قول الجمهور، قالوا بعدم الجواز، أنا أعطي لك فرسا تحمل عليك، قالوا لا، هذه ليست مشاركة، لأن هذا العامل هو شريك الدابة وشريك الدابة، هناك شراكة بين عامل وبين دابة، وليس الشراكة بين صاحب الدابة، فلا تصح المشاركة في هذه الحالة. هذا قول لكثير من أهل العلم، ولكن الراجح وما رجحه ابن قدامة هو جواز هذه المشاركة. وانظر إلى هذا المثال، هو موجود في زماننا، أنا أدفع إليك تاكسي الآن أو سيارتي أنت تعمل عليها، وما نتج بناء على الحمل عليها والعمل على هذه السيارة يكون مشاركة مناصفة، أو لك الثلث ولي الثلثان، ولي الثلثان، وهذا أمر يرجى نماؤه، وهذا سيأتي من كلام ابن قدامة رحمه الله. فابن قدامة رحمه الله تعالى يقول ولنا أنها عين تنمو بالعمل عليها أو تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة. وقولهم إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة، قلنا نعم، لكن يشبه المساقاة. عندما أخذ الشجر وأقوم برعايته وسقايته ولي منه ربح، فكذلك عندما أخذ السيارة أعمل عليها فيكون لي منها ربح. قال فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد، يعني المضاربة بالعروض. الجمهور قالوا عندما تدفع الدابة أو السيارة للرجل يعمل عليها فهذا مثل المضاربة بالعروض، وقد سبق أن المضاربة بالعروض لا تجوز ولا تصح. فابن قدامة يقول لا، المسألة عندما تدفع الدابة ليعمل عليها الرجل أو السيارة ليعمل عليها الرجل لا تخرج هذه المسألة ولا تلحق على المضاربة بالعروض، وإنما تلحق بماذا؟ قال فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلاف. ثم نقل وقال ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة. هناك مقاتل سيذهب للقتال، هذا المقاتل يحتاج إلى فرس يحمله، يركبه الرجل ويحمله الفرس. فأقول أنت أيها المقاتل لك سهمان، والفرس له سهم، هذا السهم يعود لمن؟ لصاحب الفرس. سئل الإمام أحمد قال إذا أرجو ألا يكون به بأس، أرجو ألا يكون به بأس. وأنت الآن تريد أن تحمل أناسا إلى القاهرة وليس معك سيارة، وأنا سيارتي عندي ولست فارغا لحمل هؤلاء، فإذا دفعت إليه السيارة قضيت حاجته بوجود السيارة، وقضيت كذلك حاجة لي بانتفاع بما يعود من ربح على السيارة، فوقع هنا النفع لمن؟ للطرفين، وقع هنا نفع للطرفين. والشريعة جاءت لباب فتح العقود التي فيها إرفاق بالمسلمين، فهذا الرجل الذي لا يمتلك سيارة سيتعطل لعدم وجود السيارة فلا ينتفع، وصاحب السيارة الذي لا يمتلك وقتا للعمل على السيارة كذلك لا ينتفع. فإذا فتح المجال بالمعاونة أن أعطي له السيارة مشاركة فهذا جائز. لا، البعض الفقهاء قالوا لا، أنت تكون لك أجرة الحمل على السيارة ولست شريكا، لكن هذا القول ليس صحيحا كما نقل عن الإمام أحمد. قال وقالوا لو دفع شبكة إلى صياد ليصطاد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجرة مثلها. إذن الجمهور جعلوا هذه تقول ماذا؟ إجارة فقط. أنت يا فلان تأخذ هذه السيارة بأجرة معلومة 100 جنيه، يطلع لك أكثر يطلع لك أقل ليس لنا دخل في ذلك، لكن هذا لا ينشط، بخلاف لو كانت الأمر ماذا؟ مشاركة، لأن من الممكن بالفعل لا يخرج له هذه الأجرة، وهذا موجود اليوم. بعض أصحاب التكاسي يأخذ مثلا السيارة بالإجارة، يدفع في اليوم مثلا 50 جنيه، يسلم صاحب السيارة 50 جنيه، في بعض الأحيان قد لا يأتي الـ50، قد لا تخرج له الـ50، وبعض الأحيان قد لا يخرج له أكثر من الـ50. لكن لو كانت القضية فيها مشاركة، طبعا مع اشتراط الأمانة واشتراط هذه المسائل كلها مشاركة، فهنا في تحفيز لمن؟ لصاحب السيارة، وتحفيز كذلك للعامل على السيارة لأنه يجتهد في العمل، فما أصاب من ربح زائد فيكون له، وما قل فهو مطمئن أنه لن يدفع مالا ويتحمل هو لكون الله عز وجل قد قدر عليه بعدم الرزق في هذا اليوم. قال ولو دفع شبكة إلى الصياد ليصطاد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. هذا كلامه. قال وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على ما شرطه. أنا أعطيه الشبكة وأقول يا فلان خذ الشبكة، وأنا شريك معك فيما ينتج وما يخرج من الصيد، فإن اصطدت السمك الذي يخرج مناصفة أو لك الثلثان ولي الثلث وهكذا. قال لأنها عين تنمى بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض. إذن تخريج مسألة العمل أو المشاركة بعامل ودابة أو بعامل وآلة، هذه لا تخرج على المضاربة بماذا؟ بالعروض، وإنما تخرج على المساقاة والمزارعة، تخرج على المساقاة والمزارعة، وعند ذلك يجوز مثل هذا العمل. أنا أعطيك آلة تعمل بها، أنا مثلا أتيت بمكنة مكينة اللي هي شق مثلا أخشاب، أو مكينة ما يسمى بتخبيط أو النحت التي تقوم بعمل النحت الخشب، فأتيت بعامل فجعلت العامل هنا شريك معي أنا بالمكينة وهو بالعمل عليها مناصفة، أو لي الثلثان وله الثلث، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز على رأي من؟ على قول الحنابلة، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. نعم. وصل هذا رحمه الله تعالى، وهذا القول بالفعل الذي يرتبط مع عمل الصحابة وجرى عليه عمل الناس والمسلمين كذلك. وسيأتي أنه قال أن هذا حتى أولى من الإجارة. إن جئنا النظر في الإجارة والمشاركة بين العامل وآلة، أن أدخل أنا بآلة وتدخل أنت بعملك، هذا أولى من الإجارة. لماذا أولى من الإجارة؟ مثلا أنا قد أؤجر لك آلة، مكينة أو سيارة كما ذكرنا، فقد يقدر الله عز وجل أنك لا ترزق، فعند ذلك تلزم بماذا؟ أنت ملزم بالإجارة، وهذا جائز، وهذا جائز، والإجارة لا خلاف في جوازها. لكن إذا كان من باب المشاركة فالغرم عليكما والغن لكما، فإن ربحت يعود الربح عليك وعليك، وإن خسرت تعود الخسارة عليك وعليه. إذن لو كان هناك ثم غرر فهو أقل من الواقع في ماذا؟ في الإجارة، أقل من الواقع في الإجارة. لو أعطيتك دكانا وشاركتك بدكان مثلا، قد تبيع قد تشتري أو لا تشتري، أنا ليس لي دخل إذا كنت مؤجر، لي إيجار معين تدفعه كل شهر. لكن لو أنا شريك فإن هذا يعود إلى الربح وإلى الخسارة. إذن المشاركة في هذا من الناحية الشرعية أدفع إلى الغرر وأولى من الإيجار. ولذلك قال هنا، قال والمزارعة، ثم منه من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة للإجماع دون ما على ذلك، أي من الفقهاء. ومنهم من قص الجواز بالمضاربة، ويعرض الآن ما وقع من الفقهاء ومن العلماء. ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة، ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحان، وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمر مع بقاء الأصل كالدر والنسل. قال والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المال، هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما. وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة، حتى قال شيخ الإسلام هذه المشاركات أحل من الإجارة، يعني نسبة الحلال فيها والجواز والمشروعية أشد من الإجارة. قال لأن المستأجر يدفع ماله، وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على خطر. المستأجر على خطر، إما تنفق سلعته أو تمشي تجارته ويربح أو لا يربح. قال فإذا كنتم أنتم تمنعون من المشاركة بين العامل والدابة أو السيارة، أو أن أدخل أنا بعمل وأشاركك بآلة خوفا من الغرر والجهالة، فهذا الذي خفتم منه هو في الإجارة أشد، وفي الإجارة أشد، والإجارة باتفاق العلماء جائزة ومشروعة. قال فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل. فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركة. الشريعة إذا جاءت بجواز الإجارة مع بعض الغرض، نعم هناك غرض، لكن سبق أن قلنا أن هذا معفو عنه، لأن هذه العقود لا بد من وجودها بين المسلمين. لا يستطيع كل إنسان أن يتملك محلا أو يتملك سيارة ليمشي عليها ويركب من مكان إلى مكان، فشرعت عند ذلك ماذا؟ الإجارة والاستئجار، حتى تسير مصالح المسلمين. فإذا أردت أن تسافر، ليس في كل إنسان عنده القدرة أن يشتري سيارة يسافر عليها، فإذا لم تكن عندك القدرة تستأجر سيارة لتسافر عليها. إذا عقود الإجارة من العقود التي لا خلاف فيها، مع الضوابط الشرعية التي قد مرت معنا في كتاب ماذا؟ في كتاب الإجارة. قال فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته. المضاربة هنا المرابحة، أن تعطي رجلا مالا فيقوم هذا الرجل بالمتاجرة بهذا المال على الربح المتفق عليه واضح أن يكون مثل ماذا؟ مئوية أو على المشاع. قال فضرب أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت عليه الأمة، ودفع خيبر إلى اليهود، وهذا في المساقات، يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها. أعطاهم أرض خيبر يقومون برعاية النخل، واتفق معهم على أن يكون ما يخرج من ثمرة بينهم على النصف، بينهم على النصف. قال من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا كأنه رأي عينين. ثم لم ينسح ولم ينه عنه ولم تمع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده، بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم، يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء ما يخرج منها، وهم مشغولون بالجهاد وغيره. الصحابة مشغولون بالجهاد، دفعوا بعض الأراضي لبعض الأنصار، يقومون هم بالمزارعة أو بالسقاية على نسبة من الثمرة الخارجة من الأرض. قال ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، والله ورسوله لم يحرم شيئا من ذلك، أي من هذه أنواع المزارعة ومساقات وكذلك مضاربة. قال وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك. فإذا بلي الرجل، بعض الفقهاء لبعض القواعد مثل بعض الحنفية والشروط التي مرت معنا قد يمنع من ذلك. قال فإذا بلي الرجل بمن يحتج في التحريم بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا، يعني إذا كان مقلدا، وهذا لا سيما قديما كان القضاة من القضاة من يعمل مثلا بالمذهب الحنفي أو بالمذهب الحنبلي، فيكون مقلدا ليس خاضعا للدليل من كتاب أو سنة، ولكن هكذا عنده القول عن الإمام أو عن الفقيه الفلاني فيقضي بهذا القول. فابن القيم يقول من بلي بقاض أو بفقيه يرى قولا مع علمه بمخالفة هذا القول للكتاب أو السنة، ماذا يفعل؟ قال فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه، فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم يحرمه على الأمة. لكن هذا إذا كان يعلم حيلة ما يمنعه منه القاضي أو الفقيه، القاضي أو الفقيه، ويستلزم من ذلك علم هذا العامي حكم هذه المسألة في الكتاب أو السنة. ويبقى لنا القليل في بعض صور الشركات الجائزة، ثم ندخل إن شاء الله في الدرس القادم بالكلام على حكم شركات التأمين، شركات التأمين. طيب هنا بعض الأسئلة. يقول امرأة تسأل فتقول مات زوجها وقد خصص لها معاش حكومي، وهي تريد الزواج بآخر لكن بعقد شرعي غير موثق رسميا لتستمر في أخذ هذا المعاش، هل يجوز لها ذلك؟ أولا لابد من النظر في ما يصرف لها من الحكومة، هل هذا المصروف الذي يصرف لها بناء عن تأمين؟ فإن كان بناء عن تأمين فلا يحل لها أن تأخذ إلا قدر المال الذي دفعه المتوفى قبل وفاته، أما ما زاد عن ذلك فالغالب أن تلك الزيادة تكون زيادة ربوية، لأن شركات التأمين تأخذ هذا المال لا تتاجر فيه متاجرة شرعية ولا ترابح فيه مرابحة شرعية، وإنما تأخذ هذا المال منك ومن زيد ومن عمر تودع فيه البنوك، وعند ذلك تصرف لمن جاهد عليه أو وافق الشروط التي شرطوها تصرف له المال. وفتوى العلماء في ذلك أن مستحق التأمين يأخذ أو تأخذ ورثته قدر المبلغ المدفوع تقريبا، فمن الناس من يسهل عليه حساب المبلغ المدفوع، ومنهم من قد يشق عليه، فنقول احسب قدر المبلغ الذي دفعه المتوفى تقريبا وهذا هو المال الذي يجوز، وغير ذلك لا يجوز. أما إن كان هذا المعاش عطاء من الدولة وهبة من الدولة، فالدولة تهب مثلا لزوجة المتوفى مبلغا شهريا أو لأبناء المتوفى مبلغا شهريا، فلا بأس، هذه هبة وعطاء لا بأس بأخذه. لكن إذا كان من شروط الدولة، يعني أنا أهب لك مال فقلت لك يا فلان هذا المال لك ما دمت تطلب العلم، فإذا تركت طلب العلم فلا يجوز لك أخذ هذا المال، لأن شرط الواهب حل وجواز هذه الهبة عبر مواصفات ماذا؟ معينة وشرط معين. ولا يقال هنا طيب ما الدولة بتنصر علينا والدولة بتكوننا والدولة حرمانا والدولة، هذا قضية سيحاسب عليها من؟ القائمون عليه، ستحاسب عليها الحكومة. لكن أنت تسأل الآن عن كل ما يدخل إلى جوفك وجوف أبنائك، فيقال هنا إذا كانت الدولة شرطت أن هذا المعاش لهذه المرأة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت لا يحل لها أخذ هذا المال، لا يحل لها أخذ هذا المال. فكونها تتحايل وتتزوج بعقد شرعي، يعني عقد يعقد لها فقيه أو عالم مع حضور الولي ولكن لا يوثق رسميا حتى تتحايل عن أخذ المعاش، هذا لا يجوز وهذا محرم. ومن الصور كذلك أن تكون بنت قد مات أبوها وتصرف لها الدولة معاشا وهبة، وقد شرط في هذه الهبة أن تستمر هذه الهبة وتستمر هي في أخذ المال ما لم تتزوج. فيأتي البعض ويسر فيقول طيب نريد أن نعقد لها عقدا شرعيا حتى يستمر المال، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الواهب الذي وهب هذه الهبة قد شرط أنها يحل لها أخذ الهبة ما لم تتزوج. فعند ذلك الأخت الفاضلة ترجح ما هو الأفضل لها، المعاش أو الزواج. فإن كان الزواج أثمن وأحسن فتأخذ إن شاء الله الزوج وتترك المال، ولعل الله يرزقها بالزوج والمال، كن رجل معه مال. أما إذا أرادت المال بدون الزوج فتستمر تأخذ 100 جنيه أو 200 وتترك الزواج. السؤال الثاني يقول لو اشترك في مضاربة على ألا يتحمل أحدهما الخسارة أبدا والربح غير ثابت ويخضع لنسبة مئوية على المشاعر، هذا شرط جائر ولا يجوز، وهذا ما يحدث من كثير من الناس اليوم، إن هو بيعطيك مبلغ من المال على أن يقوم المضارب بضمان رأس المال، فأعطيك أنا 100,000 ويأخذ المضارب فيمضي على وصل أمانة أو شيك وأخذ 100,000. طيب ولو ضرب، المضاربة خاضعة للربح والخسارة، والخسارة هنا ليست في الربح فقط بل الخسارة كذلك قد تعود على رأس المال. قضية أصلا من الممكن يكون نصابا، ومن قال لك تعطي مالك النصاب؟ لكن إذا كان الذي ستعطيه أمينا وأنت تعرف أمانته فلا يجوز أن يضمن لك ماذا؟ رأس المال. وقضية أنه يكون المضارب أو المضاربون يتفقوا على أن أحدهم له في الربح دون الخسارة، هذا لا يجوز. وإن المضاربة الشرعية أن يكون يضارب فلان بالمال ويتاجر في المال والربح على حسب ما يتفق عليه، إما مناصفة وإما ثلث أو ثلثين أو 10% أو 30%، مش مشكلة. وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر المساهمة بالمال، على قدر ماذا؟ المساهمة بالمال. والخسارة لا تكون كالربح، يعني إذا كنت أنا أربح النصف فالخسارة تكون النصف. سبق أن ذكرنا في دروسنا أن هذا ليس شرطا، ولكن تكون الخسارة على حسب ماذا؟ رأس المال. يقول ما المقصود بالسفتجة أو السفتجة؟ تأتي بالضم والفتح. استفتج اسم فقهي على قضية ما يسمى اليوم مثلا بالتحويل، وهو الناس قديما الإنسان يمر مثلا في بلد ويريد أن يذهب إلى مكة معه مثلا 100 دينار فيخشى أن تسرق، فيأتي إلى تاجر في هذه البلد فيقول أريد مثلا أن تحول لي، أعطيك 100 وأنت لك معارف بمكة تعطيني كتابا أو ورقة أستلم من التاجر الموجود في مكة هذه 100 وهو ما أشبه ما يكون بمسألة ماذا اليوم؟ التحويل. فأنا مثلا لي مثلا أريد أو أقارب في دبي وأنا تاجر هنا، فأتي إلي وأعطيه مثلا 100,000 جنيه على أن يقوم بتحويلها إلى التاجر أو إلى الرجل الموجود في دبي، هذا أشبه ما يكون. وهناك من أهل العلم قال بمنع السفتجة والسفتجة، لماذا؟ قال لأنه قرض جر نفع. طيب ما هو النفع؟ قال لأنك الآن تعطي هذا الرجل المال على أن يحمي لك مالك. ما هي الحماية؟ مضمن لك، أعطاك المال هناك بحماية، لكن الراجح جواز هذه المسألة. ومن هذا أخذ العلماء جواز ماذا؟ التحويل والصرف، ولكن له ضوابط، له ضوابط. أنك إذا أعطيت 100,000 سعودي يسلمها هناك 100,000 سعودي ويأخذ أجرة على التحويل. سلمت 100,000 دولار يعطيها 100,000 دولار. فإذا جاء البنك أو الصراف فقال لا، لا أحول المصري مصري، أحولها دولار، فلا يجوز أن تعطيه 100,000 سعودي ويرجع هو فيحول هناك دولارا، ولكن تصرف أولا المال الذي معك. إذا قال أنا لا أحول المصري ولكن أحول الدولار، فلا تعطيه المال، وإنما تصرف المال أولا ثم تستلم. الصرف الذي يذهب هو مثلا ويرى تحويله فيقوم بتحويله بعد ذلك. يقول ما حكم من كان وليها في النكاح خالها بالرغم من وجود الأعمام، مع أن هذا الزواج كان منذ فترة طويلة وأنجبوا أولادا وهم كانوا لا يعلمون بهذا الحكم وعدم حله، وما العمل الآن؟ أولا بالنسبة لهذا السؤال لابد من السائل أن يأتي بعد الصلاة إن شاء الله يتكلم معنا، لأن هذه قضية تحتاج إلى أسئلة كثيرة. لكن من باب النفع للجلوس، الولاية لا تكون إلا في العصبة، ولاية النكاح لا تكون إلا في العصبة، والعصبة هم أقارب الزوج أو الأب، عفوا أقارب الأب، فيعقد للبنت أبوها، وإن لم يوجد فأخوها، فإن لم يوجد فعمها الكبير ثم الأصغر، فإن لم يوجد الأعمام فأبناء الأعمام، وهكذا في أقارب الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز ولا يصح النكاح إلا إذا عقد النكاح ولي من أولياء المرأة، سواء كانت المرأة سيبا أو كانت بكرا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى كذلك، من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة، قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكان الصحابة يرون أن هذا النكاح هو أخية الزنا، لأن المرأة عقدت لنفسها بدون إذن الولي. وعلى ذلك فأقارب الأم والأرحام، الأخوال والأزواج، العمات، أزواج الخالات، ليسوا بأولياء، ليسوا بأولياء، وإذا وقع منهم التزويج كان العقد باطلا وليس صحيحا. لكن هناك صور متداخلة، ولذلك أقول لابد في هذا السؤال أن يأتي صاحبه. بعض الأحيان يكون الأب موجود أو الأعمام، ولكن الخال هذا له شأن ورجل كبير في المجتمع أو مثلا في المكان عند الأسرة، فيقول مثلا العم زوج أنت يا فلان. ففي هذه الحالة الولي الشرعي وكل غيره بالزواج، صح هذا الزواج. فإذا وكل الولي حتى رجلا من الشارع بالقيام مباشرة في العقد، صح ماذا؟ صح العقد. فنقول أولا الولاية تكون في العصبة وليست هناك ولاية في الأرحام كما هو قول جمهور العلماء كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره، ولكن في هذه الحالة خاصة لابد أن يأتي صاحبها إن شاء الله. طيب نقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.